بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة كتاب المنتخب في علوم الحديث ضمن التركماني. وصلنا إلى النوع الثاني عشر. قال: التدليس قسمان، أولهما في السند بأن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه موهما سماعه بنحو عن أو قال. بدأ بذكر التدليس، ونحن ذكرنا أن التدليس ما أخفي فيه عيب على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، يعني الراوي يخفي العيب الموجود في الإسناد. فذكر أنه على قسمين: القسم الأول تدليس الإسناد، قال بأن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه بنحو عن أو قال. ونحن ذكرنا في التعريف قيد ماذا؟ السماع، وهو أخص أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، هذا أضبط، وعليه المتأخرين كابن حجر والألباني وغيره. قال: وفي الصحيحين منه كثير كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم. أشار إلى تدليس الأئمة، تدليس الأئمة. طبعا التدليس على خمسة طبقات، أعلاها الأول والثاني. الأول من لا يدلس إلا نادرا، والثاني تدليس الأئمة، تدليس الأئمة. فالتدليس الموجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم من القسم الأول والثاني، من القسم الأول والثاني، وهم من لم يدلس إلا نادرا، أو هو تدليس الأئمة الكبار قتادة والأعمش والسفيانين وهشيم. قال: ويكره جدا، قال شعبة، التدليس أخو الكذب، يعني تدليس الإسناد مكروه عند أهل العلم، لأن أحيانا قد يكون يعني لا يلزم أن من أسقطه أو تركه يكون ضعيف، قد يكون ثقة ولا يذكره، وأحيانا لا يذكرونه تفننا في الإسناد أو لأنه صغير أو غير ذلك من الأسباب. فهم أهل العلم لا يقولون بتحريمه. لماذا؟ لأن ليس فيه كذب، ليس فيه كذب، وإنما فيه صورة الاحتمال. عن وقال، لو روى عن الشيخ بعن وقال فهو محتمل أنه سمعه من الشيخ، أو سمعه من الشيخ بماذا؟ بواسطة. فإذا لما يقول أهل العلم هناك رواية عن المدلسين في البخاري وفي مسلم، فنقول أن التدليس إنما هو من الطبقة الأولى والثانية، من الطبقة الأولى والثانية. والتدليس من الطبقة الأولى والثانية، العلماء احتملوا هذا التدليس، احتملوا هذا التدليس، ولا يرونه مؤثرا، تدليس الأئمة ومن لا يدلس إلا نادرا. قال: ويكره جدا، قال شعبة، تدليس أخو الكذب. معروف أن شعبة كان متشددا في إنكار التدليس والإنكار على أهله، حتى كان يقول: إن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. قال وجرح بعض أهل الحديث والفقه من عرف به، يعني جرحوا من عرف بتدليس الإسناد. قال والصحيح أنه يعني ما هو حكم التدليس هنا، حكم رواية المدلس. قال والصحيح أنه بلفظ محتمل مرسل وبمبين لاتصاله كسمعت وحدثنا حجة، وأجراه الشافعي في من دلسه مرة. هذه لها علاقة بما سبق بمسألة العنعنة. المدلس تقبل روايته إذا صرح بالسماع، إذا قال سمعته حدثنا، وأما إذا أتى بصيغة محتملة كعن وقال فروايته ماذا؟ مردودة. روايته مردودة، يعني لا تخلو رواية المدلس إما أن يصرح بالسماع والتحديث فتقبل، وإما أن لا يصرح ويورد العبارات المحتملة فترد روايته. ولو يعني في بالنسبة لتدليس الإسناد التصريح يكون عند الشيخ الذي يدلس عنه، يعني مثلا فلان عرف أنه يدلس عن فلان، فتصريح بالسماع في هذه الرواية لابد يكون وين؟ عند هذا الشيخ يقول ماذا؟ حدثنا، حتى نتأكد أنه ما روى عن تلاميذه أو بواسطة. هذا إذا كان التدليس تدليس إسناد. نحن مضى معانا تدليس التسوية، تدليس تسوية وهو إسقاط ماذا؟ الثقة بين الضعيف بين الثقتين. ففي تدليس التسوية لابد أن يصرح بالسماع، أن يكون الإسناد كله مسلسل بالسماع ليس في موضع واحد، وإنما في سائر الإسناد، لأنه إذا عرف بتدليس التسوية قد يسقط من أي موضع من الإسناد. أما تدليس الإسناد المعتاد مثلا يدلس عن هشيم، يدلس عن الزهري، خلاص في هذا الموضع في الإسناد إذا قال حدثنا أو سمع حمل على السماع وزالت شبهة التدليس. أما في تدليس التسوية لا بد أن يكون الإسناد فيه التحديث بالسماع طوال الإسناد، لأنه قد يكون الإسقاط في أي مكان منه. قال وأجراه الشافعي في من دلس مرة، يقصد التدليس النادر. أهل العلم على أنه لا يؤثر فيه، لا يكون قادح. قال ثانيهما من أنواع التدليس في الشيوخ بأن يعرف شيخه بما لا يعرف به توعيرا لمعرفته، يعني يصعب ويوعر الطريق في الوصول إلى شيخه بأن يصف الشيخ بأسماء وكنى وألقاب لا يعرف بها، لا يتوصل إليه. وذكرنا احنا الأسباب، يريد تكثير الشيوخ، يريد أسباب كثيرة، تنويع في الشيوخ، مع أن الحقيقة هو الشيخ واحد لكن يدلس ويصف الشيخ الواحد بخمسة ستة أسماء حتى يظن أنه عدة مشايخ. قال وسمح به جمع، يعني العمل بتدليس الشيوخ هذا موجود عندهم ويسمحون به، وليس مثل تدليس الإسناد عندهم، يقولون لأن هذه يعني أسماء له أو ألقاب له، ينسب الرجل إلى والده أو إلى جده أو إلى قريته، هذا واقع. قال وكان الخطيب لهجا به، يعني الخطيب كثير الاستخدام له تدليس الشيوخ، فتجده يصف الشيخ الواحد بست ثمانية أوصاف فيعمل به الخطيب كثيرا. قال وهو أخف من الأول في الحكم. قال وتختلف كراهته بحسب سببه، يعني حكم التدليس يختلف كراهة تتفاوت بحسب الدافع لهذا التدليس، وهو إكثاره عنه، يعني ما يريد أن يكون مكثر عن هذا الشيخ فلا يعرف له إلا هذا الشيخ فيغاير، يعني كل مروياته عنده 100 حديث عن شيخ واحد فيغاير يروي بأسماء أخرى حتى لا يقال أنه أخذ عن شيخ واحد وإنما أخذ عن عدة شيوخ أو ضعفة يدلس لأن شيخه ضعيف أو صغره ما حصل الإسناد إلا عن شيخ يصغره في السن فلا يذكره حتى لا يقال أنه حدث عن صغير عن الأصاغر أو تأخر أو تأخره فشركه فيه من دونه تأخر في الرواية عن الشيخ أو في الطلب عند الشيخ، بعضهم يلتحق بمجالس الحديث متأخر ولا يحصل له ما حصل للمتقدمين عن الشيخ من الأحاديث أو التأخر في المجلس نفسه، هذه كلها يقول يعني أسباب من دافعة للتدليس، والكراهة والحكم يختلف باختلاف هذه الأسباب وتفاوتها. ونحن فصلنا في التدليس، لكن هم غالبا يذكرون هذين القسمين وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ثم قال 13: الشاذ، قال الشافعي: هو ما خالف فيه الثقة ما روى الناس. وقال الخليلي: ما له إسناد فقط فعن ثقة توقف فيه وإلا ترك. نحن بماذا عرفنا الشاذ؟ من يذكرنا؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وذكرنا أن الشاذ يعرف بالتعريف العام ويعرف بالتعريف الخاص، وذكرنا التعريف الخاص هو الذي فيه ماذا؟ المخالفة، الذي فيه ماذا؟ المخالفة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وأما الشاذ بالمعنى العام فهو ماذا؟ تفرد، تفرد؟ بالتفرد صح ولا تفرد سيء الحفظ صحيح؟ يعني من غير مخالفة، فسيء الحفظ إذا تفرد، هذا المعنى العام للشاذ. والمعنى الخاص إذا خالف المقبول لمن هو أولى منه. فدائما لما نقول الخاص والعام في المنكر وفي الشاذ، الخاص نريد به قضية المخالفة أنه يخالف غيره، وأما العام فهو التفرد مع عدم احتمال التفرد من هذا الشخص سواء في المنكر أو في الشاذ. سيء الحفظ يتفرد، أو هناك الفاسق وفاحش الغلط وفاحش الحفظ ينفرد فله حكم النكارة. إذن هنا ذكر أول شيء تعريف الشافعي، قال: هو ما خالف فيه الثقة ما روى الناس، ما خالف فيه الثقة ما روى الناس. وهذا هو أضبط التعاريف، هذا هو أضبط التعاريف في التقييد بالمخالفة، تقييد بالمخالفة. ليس الشذوذ أن يروي الشخص أو الراوي ما لم يروي غيره، وإنما أن يخالف ما رواه ماذا؟ غيره، كما فصلنا. وهذا هو أيضا تعريف ابن حجر والألباني وغيره. وقال الخليلي: ما له إسناد فقط فعن ثقة توقف فيه وإلا ترك. هذا تعريف الخليلي في الإرشاد يصدق أنه تعريف على الغريب، أنه تعريف للغريب. قال ما له إسناد فقط، ما له إسناد فقط يذكر في الغرائب. وأطلق الشذوذ على مطلق التفرد، على مطلق التفرد. قال وقال الحاكم ما تفرد به ثقة ولم يتابع، تفرد به أيضا هذا مقارب لتعريف الخليلي وهو مطلق التفرد. إذن هنا يتحصل لنا قولين، قول الشافعي وقول الخليلي والحاكم. فالشافعي يرى أن الشذوذ هو التفرد مع المخالفة، تفرد مع المخالفة. وأما الحاكم والخليلي يرون ماذا؟ مطلق التفرد، مطلق التفرد. قال وما ذكر يشكل بتفرد عدل ضابط كحديث الأعمال. يعني ابن التركماني ينقل كلام ابن الصلاح يقول تعريف الخليلي وتعريف الحاكم مشكل، لأن أحيانا قد يتفرد من الثقة العادل، فهل نحكم على كل تفرد بأنه شذوذ؟ لا، فلا بد أن يقيد التفرد بمخالفة من هو أولى منه، مخالفة من هو أولى منه. ومعرفة هذا الشذوذ يحتاج إلى الفقه، يحتاج إلى الفقه، يعني لا يقتصر على علم الحديث، وإنما يحتاج أن يكون العالم في مسألة الشذوذ فقيها، فقيها، حتى يعرف هل فعلا هذه الزيادة فيها مخالفة ولا ليست فيها ماذا؟ مخالفة. لأن أحيانا ما يكون فيه مخالفة، يمكن الجمع. إذا لم يمكن الجمع هنا يكون قضية ماذا؟ المخالفة، فنصير بعد ذلك إلى الترجيح، نقول هذا إسناد شاذ وهذا إسناد منكر. يعني كنا نحكم على إسناد بالنكارة وإسناد آخر بأنه معروف وإسناد شاذ وإسناد محفوظ، هذا صيرورة إلى مسألة الترجيح. نحن لا نصير إلى الترجيح إذا أمكن الجمع. ولذلك عالم الحديث لابد أن يكون فقيه، فيأتي فينظر في هذه الزيادة اللي تفرد بها الثقة، وينظر علاقتها برواية البقية، هل فيها مخالفة ولا ما فيها مخالفة. فإذا زاد لفظة يمكن أن يجمع مع بقية الروايات، خلاص يجمع بينها، يجمع بينها ويحمل على أنه من تفرد ماذا؟ الثقة، تفرد الثقة. وإذا لم يمكن الجمع بينهما وفيه مخالفة نعتبر ماذا؟ شذوذ. قال والصحيح أنه إن خالف أحفظ منه فحديثه شاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وإن قاربهما فحسن وإلا فمردود. يعني أرجع التركماني المسألة إلى المخالفة، إلى المخالفة، إذا خالف من هو أولى منه فهو يعتبر ماذا؟ شذوذ. وإذا تفرد به وكان ثقة أو كان صدوقا فيحمل الحديث إما على الصحة وإما على الحسن بحسب حاله. إذن الضابط في معرفة وفي التفريق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ هي مسألة ماذا؟ المخالفة، وهو القيد الذي ذكره الشافعي. قال الرابع عشر المنكر. قال البرديجي فرد لا يعرف متنه عن غير راويه. ثم قال والصواب ما فصلنا في الشاذ. يعني هنا بدأ بذكر المنكر، ذكر تعريف البرديجي. تعريف البرديجي تعريف عام بمطلق التفرد، مطلق التفرد. قال فرد لا يعرف متنه عن غير راوي. ثم بين الراجح قال والصواب ما فصلنا في الشاذ. ماذا فصلنا في الشاذ؟ المخالفة. نرجع إلى قضية ماذا؟ المخالفة. ونحن ذكرنا أن الحديث المنكر ما هو؟ مخالفة ماذا؟ الضعيف. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فإذا نرجع إلى هذا التفصيل الذي ذكره في الشاذ. قال فهو إذن قسمان: ما خولف فيه الثقات، وما ليس في راويه إتقان يجبر تفرده. هنا ذكر يعني الخلاصة في مسألة المنكر، أن المنكر إما منكر خاص وإما منكر عام. الأول قال ما خولف فيه الثقات، هذا الخاص. الثاني العام: وما ليس في راويه إتقان يجبر تفرده. يجبر تفرده، مثل الفاسق، تفرد الفاسق، تفرد فاحش الغلط أو فاحش الغفلة. إذن هنا ذكر التركماني، أشار إلى التعريف العام للمنكر والتعريف الخاص باعتبار المخالفة وباعتبار تفرد من لا يحتمل منه هذا التفرد. ثم قال الخامس عشر: الاعتبار والمتابعة والشاهد. ما هو الاعتبار؟ من يذكرنا؟ نعم، أيوة، هيئة التوصل إلى معرفة المتابعات والشواهد. قال ابن حبان: الاعتبار كأن يروي حماد ما لم يتابع عليه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عنه عليه الصلاة والسلام، فينظر هل رواه غير أيوب عن ابن سيرين، أو غير ابن سيرين عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام، فأي وجد علم أن له أصلا. يعني نتابع طرق الحديث، هل هناك متابعات مثل هذا الإسناد الذي يرويه حماد عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، هل هناك شخص آخر رواه عن أيوب، يعني شيخ حماد أو لا، أو حتى حد يوافق ابن سيرين من التابعين لهذا الحديث؟ هذا يقول هذا هو الاعتبار، أن ننظر في الطرق. هذا الحديث الواحد هل له طرق أخرى؟ هذا النظر وهذا البحث في طرق الحديث نسميه الاعتبار، نسميه الاعتبار. إذا ضرب هذا المثال حتى يتوصل إلى مسألة فهم مسألة الاعتبار، أن ننظر في الطرق. قال: وقد يسمى متابعة، لكن يقصر عن المتابعة التامة بحسب بعدها، والتامة أن يرويه غيره عن أيوب. ذكر أن المتابعة كما ذكرنا على نوعين، ما هي؟ متابعة تامة وقاصرة أو ناقصة، أنواع المتابعة. فإذا كان المتابعة في الشيخ سميناها متابعة ماذا؟ تامة، متابعة في بداية السند، في بداية السند عند أيوب مثلا، يرويه عن أيوب غير حماد في الشيخ مباشرة عند إسناد كامل آخر، نسميه متابعة تامة. لكن إذا جاءت المتابعة أثناء السند، لم يكن عند الشيخ وشيخ الشيخ، وإنما بدأت عند التابعي، نسميها متابعة ماذا؟ قاصرة. إذن قال: وقد يسمى متابعة، لكن يقصر عن المتابعة التامة بحسب بعدها. فإذا كان في البداية سميناها تامة، إذا كان في وسط السند نسميه متابعة قاصرة. قال: والتامة أن يرويه غيره عن أيوب، يعني وافق في الشيخ غير حماد عن أيوب. قال ويسمى ذلك شاهدا أيضا، يعني يطلق على المتابعة شاهد عند البعض، يعني البعض يتوسع يطلق على الشاهد متابعة وعلى المتابع ماذا؟ شاهد. قال والشاهد بلا متابعة أن يروي بمعناه ويدخل فيهما من لا يحتج به. هنا ذكر مسألة الفرق بين المتابعة والشاهد، فقال الشاهد بلا متابعة أن يروي بمعناه، يعني التفريق بين المتابعة والشاهد على اعتبارين، إما التفريق في الصحابي وإما التفريق في اللفظ والمعنى. ونحن ذكرنا عند ابن حجر والحكمي التفريق باعتبار ماذا؟ الصحابي، باعتبار الصحابي، فإذا وافقه في الصحابي كان متابعة، وإذا خالفه في الصحابي كان ماذا؟ شاهد. القول الثاني أنه إذا كان بنفس اللفظ يسمى ماذا؟ متابعة، وإذا كان بنفس المعنى وليس اللفظ يسمى ماذا؟ شاهد، يسمى شاهد. لكن الأول عليه الأكثر، الأول وهو أن المتابعة والشاهد يفرق بينهما باعتبار الصحابي، فإذا كان الصحابي متفق نسميه متابع ومتابعة، وإذا كان مختلف نسميه شاهد. هذا هو الأغلب في كتب الحديث، وهذا الثاني يعمل به البعض، أن المتابعة تكون في اللفظ يتابع في الألفاظ، وأما الشاهد يكون في المعنى. حتى البعض يتوسع في الشاهد، يمكن يذكر آية يقول هذه الآية شاهد لهذا الحديث. الشواهد بابه واسع، لأن لو قلت بالمعنى خلاص يتوسع فيه، فيدخلون فيه حتى بعض الآيات. قال ويدخل فيهما من لا يحتج به، يعني هل كل المتابعات تقوي، ولا نرجع إلى مسألة ماذا؟ الضعف المنجبر وغير المنجبر. قد تكون متابعات يعني عشرات المتابعات لكن كلها ماذا؟ هزيلة، ولا تقدم ولا تؤخر. قال وفي الصحيحين جمع من الضعفاء ذكروا فيهما. قال ولا يصلح لذلك كل ضعيف، كل ضعيف يعني في الصحيحين كيف ضعفاء يذكرون؟ باب ماذا؟ الاعتضاد، باب الاعتضاد. وقال أهل العلم ولا يذكرون في باب الاحتجاج، وإنما يذكرون في باب ماذا؟ الشواهد، يذكرون في الشواهد، يعني لا يذكر في أصل أحاديث البخاري. ويكون طبعا فيه خلاف، يعني تجد الخلاف في رجال البخاري والخلاف في رجال مسلم، بحوث مفردة، من ضعف من رجال البخاري ومن ضعف من رجال مسلم، بين أخذ ورد، منهم من يضعف ومنهم من لا يضعف، ومنهم من يرى أن ضعفهم يعني وإن وجد فهو ضعف ماذا؟ منجبر، ضعف يسير، لا يوجد ضعف شديد في الصحيحين. قال وإذا عدم ففرد مطلق وحكمه مر، يعني إذا الإسناد مفرد لا يوجد له طرق أخرى نسميه ماذا؟ فرد. قال وإذا قيل تفرد به فلان أشعر بانتفاء وجوه المتابعات، يعني إذا قيل في إسناد معين تفرد به فلان أي لا يوجد له طرق أخرى تقويه. قال السادس عشر زيادة الثقة، قبلها الجمهور وردها بعضهم، وبعضهم ممن نقص وقبلها من غيره. هنا ذكر أقوال في زيادة الثقة فقبلها الجمهور، قالوا تقبل زيادة الثقة مطلقا، والقول الثاني ردها مطلقا، والقول الثالث إذا شخص رواها ناقصا وشخص آخر رواها زائدا فيقبل، تقبل هذه الزيادة، تقبل هذه الزيادة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكلام الأخير بعضهم ممن نقص وقبيلها من غيره، يعني ألا يصدر النقص والزيادة من شخص واحد، من شخص واحد، يعني ألا يرد الحديث من نفس الشخص مرة زائدا ومرة ماذا؟ ناقصا، وإنما زيادة الثقة أن يكون شخص يروي ناقص وشخص آخر يروي مغاير له بالزيادة. قال: وما يتفرد به الثقة ثلاثة: ما فيه مخالفة للثقات ومنافاة فيرد، وهذه اللي أشرنا إليها في ماذا؟ الشذوذ، مخالفة الثقات ومنافاة، كلام الشافعي. قال: وعكسه كتفرده بحديث فيقبل، وادعى الخطيب الاتفاق عليه، إذا تفرد الثقة بحديث فيقبل قول الجمهور، هذا يعني ليست فيه ماذا؟ مخالفة. قال: وما فيه مخالفة بلا منافاة، ما فيه مخالفة بلا منافاة كزيادة لفظة في حديث تركها السائر رواته، كحديث فرض عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، زاد الإمام مالك من المسلمين. قال الترمذي: زاد مالك من بين الثقات من المسلمين. فاحتج بها جماعة كالشافعي وأحمد، يعني زيادة هذه اللفظة، هل هذه اللفظة تعتبر مخالفة أو لا؟ ينظر في هذه اللفظة، نحن ذكرنا مسألة المخالفة وعدم المخالفة، وقلنا هذا يحتاج إلى فقه ينظر فيه، هل زيادة هذه اللفظة تعارض بقية الروايات الذين لم يذكروا المسلمين؟ فالشافعي وأحمد قالوا هذه الزيادة ما تؤثر زيادة مالك. طبعا أصلا هذه يعني الإمام النووي يقول هذا المثال لا يصلح، يعني لأن مالك لم يتفرد بها، مالك لم يتفرد بها، وإنما وافقه عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، فلم يتفرد بها، يعني لا يصلح كمثال، لأن هناك من وافقه في هذه الرواية. وجه الشاهد أن إذا جاءت لفظة زائدة أو عبارة زادها الراوي المقبول أو الراوي الثقة، فينظر إلى جانب المخالفة وعدم المخالفة للحكم عليها، إما بشذوذ أو بزيادة ثقة أو نكارة. يعني الآن أصبحت التفردات إما أن يتفرد الثقة من غير مخالفة للآخرين فهذه زيادة الثقة مقبولة، وإما أن يتفرد المقبول ويخالف الآخرين فيصبح ماذا؟ شذوذ، وإما أن يتفرد الضعيف ويخالف المقبولين فيصبح ماذا؟ منكر. إذن لا يخلو إما أن يكون زيادة الثقة أو شذوذ أو منكر. قالوا: وبين الوصل والإرسال مخالفة كذلك، يعني من رواه بالوصل ومن رواه بالإرسال. أحيانا نجد يقولون الرواية المحفوظة هي المرسلة، أو الرواية المحفوظة هي الموصولة، الرواية الشاذة هي المرسلة، فيكون الشذوذ فيها في الإسناد مخالفة كذلك. وإن كان الإرسال نوع جرح فإنما لم يرجح، لأن الجرح قدم لزيادة علم فيه، وهي هنا في الوصل. يعني صح الإرسال نوع جرح، لكن قد تقدم الرواية المرسلة لأن يكون الثقات رووها بماذا؟ بالإرسال، قرائن تدل على تقديم هذه الرواية المرسلة على الرواية الموصولة، فتكون هي المقدمة، ويكون الحديث ماذا؟ ضعيف. نقول المحفوظ هي الرواية ماذا؟ المرسلة فيها، مع أنها على الضعف. ثم قال السابع عشر: الفرد قسمان، مطلق تفرد به عن كل أحد وتقدم. وهذا هو الغريب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني راوي عن راوي عن راوي، تفرد عمر بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الصحابة، سمي مطلقا. وذكرنا نحن أن المطلق يكون في بداية ماذا؟ السند. قال: ونسبي تفرد به عن كل ثقة ويقرب من المطلق، هذا الذي يكون أثناء السند، أثناء السند. يعني مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا مطلق رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جاءنا صح حديث رواه خمسة عن خمسة عن خمسة إلى أن وصلنا إلى أحد الطبقات، تفرد به راو واحد، تفرد به راو واحد، طبعا هذا يكون في بداية الطبقات، يعني في الطبقة الثالثة يكون مثل هذا الأمر، لأن الغالب بعد ذلك الحديث أنه ماذا؟ ينتشر ويذاع الحديث. فإذا رواه واحد في منتصف السند سمي فردا ماذا؟ نسبيا، أو باعتبار شيخ، أو باعتبار شيخ. يعني مثلا من تلاميذ الزهري لم يروه إلا فلان، إلا فلان، يقولون تفرد به فرد عن الزهري، يعني فقط من تلاميذ الزهري تفرد به فلان، من تلاميذ الأعمش تفرد به فلان، أو التفرد باعتبار أهل البلد، باعتبار أهل البلد، يقولون هذا الحديث تفرد به الكوفيون عن البصريين، أو حديث تفرد به أهل البصرة، كل رواة ماذا؟ من أهل البصرة، اللي مضى معانا في مسألة تسلسل. قال: ونسبي تفرد به عن كل ثقة، يعني الشيخ له مجموعة تلاميذ كلهم ثقات يرويه فقط واحد. قال: ويقرب من المطلق، يعني يشابه المطلق، يعني المطلق يرويه عن النبي واحد، والنسبي يرويه عن الشيخ واحد، فيشابه. قال: أو أهل كذا عن غيرهم، أهل البصرة عن أهل الكوفة، يعني مثلا على سبيل المثال. قال: أو فلان عن زيد، يعني عن شيخ معين، وإن روى عن غيره ولا يوجب ضعفا، يعني الفرد لا يؤخذ منه الحكم بماذا؟ بالضعف. ونحن ذكرنا ضابط في ما هو أن الغالب ماذا؟ أيوة، الغالب في الأفراد الضعف، الغالب في الأفراد الضعف، ولكن لا يوجب الضعف. قال: إلا أن يراد بأهل كذا أحدهم فكالمطلق، يعني إذا أطلق اسم مدينة مع إرادة شخص واحد، مع إرادة شخص واحد، يعني يقول تفرد به البصريون، ويقصد به بالبصريون الحسن البصري، فيقول فيدخل في صورة الفرد. قال الثامن عشر المعلل ما اطلع فيه على علة تمنع صحته وظاهره السلام. هذا الحديث المعل على الصحيح، قلنا يقال معل لا يقال لا معلل ولا معلول. قال وتدرك، يعني كيف ندرك العلة؟ قال وتدرك بجمع الطرق، جمع طرق الحديث يصلون إلى العلة، يعني العلة لا تعرف من نظر إلى إسناد واحد، الإسناد الواحد تحكم به على العدالة، على الضبط، على الاتصال، لكن تجمع مجموع الطرق تعرف أن هذا وصل والآخرين أرسلوه، هذا رفع والآخرين وقفوه، فتعرف الفرق. قال والتفرد، تفرد شخص به، والمخالفة. قال مع قراء تنبه العارف على نحو إرسال موصول أو وقف مرفوع أو دخول حديث في آخر، فيغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يشك فيقف. ونحن ذكرنا أن هذا المبحث من دقائق علم الحديث، معرفة العلل له أهله وخاصته ممن تمهر فيه وقوي فيه من كثرة الدربة واستخدام النظر في الأسانيد. قال وكثر تعليل الموصول بإرساله في إسناد أقوى منه، يعني النظر في الأسانيد أن يعلل هذا الإسناد بالمخالفة، مجموعة يرونه مرسلا والآخر موصولا وهكذا. قال ويعلل المتن أو الإسناد، وهذا ذكرناه أن العلة قد تكون في المتن وقد تكون ماذا؟ في الإسناد. وذكرنا من يذكر في الضوابط ما هو الأكثر، في المتن ولا في الإسناد؟ في الإسناد الأكثر، في العلل في الإسناد. قال أو الإسناد فيقدح فيه خاصة، يعني العلة إذا جاءت في الإسناد لها صورتان، إما أن يقدح في هذا السند فقط، وإما أن يقدح في السند وفي المتن، أن يقدح في السند وفي المتن. يعني الآن لو عندنا حديث مشهور له طرق كثيرة في أحد الأسانيد معل، العلة ترجع إلى فقط ماذا؟ هذا السند. لكن لو كان عندنا حديث وله إسناد ولم يشتهر بروايات أخرى وعل هذا السند، فإن العلة ترجع إلى السند وإلى المتن. قال ويعلل المتن أو الإسناد فيقدح فيه خاصة، كحديث البيعان بالخيار، غلط يعلى بن عبيد فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار وهو عبد الله بن دينار، فيرد هذا السند، وإلا البيعان بالخيار له ماذا؟ روايات كثيرة. أو وفي متنه كالإرسال والوقف، يعني يقدح في المتن وفي الإسناد معا. وقد يسمى باقي القوادح علة، هذه مسألة التوسع في إطلاق العلة. نحن ذكرنا العلة أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث، لكن البعض توسع في إطلاق ماذا؟ العلة، فأخذوا يعلونه بعلل ظاهرة، بعلل ظاهرة يعني يطلقون العلة على أمور واضحة. قال: وقد يسمى باقي القوادح علة ككذب وغفلة وسوء حفظ. قال: وسمى بها الترمذي النسخ، يعني الترمذي يطلق على النسخ ماذا؟ علة. يعني تجد يقول حديث منسوخ ويريد به العلة. قال: وبعضهم غير القادح كإرسال وصل ثقة، وقال من الصحيح معلل كما قيل منه شاذ. يعني البعض توسع زيادة فأطلق على بعض الأمور الصحيحة الغير قادحة أنها ماذا؟ علة. يعني البعض أطلق على بعض صور الضعف الظاهرة. يعني القدح في الحديث إما أن يكون لأمر ظاهر مثل الانقطاع والكذب، هذه أمور ظاهرة، وإما أن يكون لأمر ماذا؟ خفي. هذا الأمر الخفي الذي يقدح فيه يسمى ماذا؟ علة. هذا يسمى علة. فيقول البعض توسع فأخذ يطلق لفظ العلة على ما يقدح ظاهرا مثل الانقطاع والإرسال والكذب، وتوسع البعض أكثر فصار يطلق على بعض الأمور التي لا تقدح أصلا عند أهل العلم مثل زيادة الثقة وغيره. قال 19: المضطرب ما روي بأوجه مختلفة وهو يضعفه لإشعاره بعدم ضبطه. رواية الحديث بأوجه مختلفة متقاربة يعني متساوية لا يمكن الجمع بينها، يحكم عليه بالاضطراب. يعني حديث واحد يروى على أربعة أوجه، تارة مرفوع وتارة موقوف وتارة موصول وتارة مرسل، فيدرك العلماء أن هذا ماذا؟ مضطرب، مع من لا يحتمل منه مثل هذا التعدد. أحيانا قد يكون إمام ويروي الحديث على التعدد فيقبلون منه، لكن يكون في الإسناد إنسان عادي وإن كان مقبول فلا يحتمل منه مثل هذا التفرد، لا يتصور منه أن يورده بهذه الروايات المختلفة. قال: ويقع في متنه أو سنده، ويقع في متنه أو سنده من راو أو رواة. هذا المضطرب يا شباب كالمعلل تماما، في أن الأكثر في المضطرب في الإسناد، الأكثر في المضطرب هو في الإسناد وليس في المتن. قال: فإن ترجح بعضها بنحو حفظ أو كثرة صحبة حكم له وزال اضطرابه. يعني إذا كان الشخص يتصور منه الحفظ أن ممكن هذا يحفظ خمسة أوجه ستة أوجه يأخذ بعدة طرق، إمام حافظ حجة، يقول هذا يقبل منه. أو كثرة صحبة له مشايخ كثر فرواه على أوجه مختلفة، يقول هذا ممكن يقبل منه. أما اللي ما يحتمل منه يعني ينظرون فيه العلماء يقيم هذا، هذا ليس في منزلة الأثبات الأئمة الحفظة الذين يتوقع منهم تعدد الروايات لقوة حفظهم لقوة أشياخهم، هؤلاء يقبل منهم، أما من هو دون ذلك فلا. قال 20: المدرج. من يذكر تعريف المدرج؟ نعم. هذا في المتن صح؟ هذا في المتن، هذا في المتن. احنا ذكرنا تعريف واحد يشمل ما غير سياق وإسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه، ما غير سياق إسناد أو أدخل في متنه ما ليس منه. هذا التعريف يشمل نوعي الإدراج، الإدراج الذي يرجع إلى السند والذي يرجع إلى المتن، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. قال أربعة أقسام، ذكر نماذج. قال أن يروي راو عنه عليه الصلاة والسلام حديثا فيصله بكلامه فيروى عنه متصلا فيتوهم رفع جميعه، يعني أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتكلم في نهاية الحديث بكلام له، ومثلنا له بالمدرجات التي جاءت عن أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهذا من كلام أبو هريرة ألحقه في نهاية الحديث، فظن بعض النقلة أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من كلام من؟ أبي هريرة. فهذا مدرج، يعني أدخله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو يروي بعضه بإسناد وباقيه بآخر فيرويان عنه بالأول، وهذا مثلنا له أيضا أن يكون عنده حديث أغلب الحديث بإسناد وجزء من هذا الحديث بإسناد آخر فيروى بإسناد واحد، يعني لفظة من الحديث بإسناد وباقي الحديث بإسناد، إذن الحديث عنده بكم إسناد؟ إسنادين، فيجمعهم بإسناد واحد يدرجهم في بعضهم البعض. قال أو يدرج فيه بعض متن آخر، متن حديث آخر يدرج في هذا المتن الذي عنده ليس هو من سياق المتن الأصل. قال أو يسمعه من جمع مختلفين فيرويه عنهم باتفاق، يعني لديه إسناد مرفوع وإسناد آخر موقوف وإسناد ثالث، فيجمع كل هذه الأسانيد بإسناد واحد. قال ويحرم تعمد شيء منها، أي من الإدراج. الحادي والعشرون الموضوع، وهو المختلق يعني المفترى المصطنع، كما روي عن أبي في فضائل القرآن، هذا الحديث مكذوب طويل في كل سورة فضل يذكره بعض المفسرين، وأخطأ من ذكره كالواحدي، الواحدي له التفسير وله أسباب النزول. قال وتحرم روايته إلا مبينا، يعني لا يجوز رواية الموضوع إلا ببيانه، ونحن ذكرنا في فضائل الأعمال أنه يجوز الرواية بشرط ماذا؟ أن لا يكون موضوعا. كيف يعرف؟ قال يعرف بنحو إقرار واضعه، أن الواضع يعترف أنه وضع أحاديث، مثل عمر بن الصبح وغيرهم قال وضعت 100 حديث، وكانوا يقرون بوضع الأحاديث. أو بقرينة كركاكة لفظه أو معناه، يعني يؤتى إلى اللفظ لا يتصور أن يكون هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مثلنا عليه بمثال الديك الأبيض صديقي، صح؟ قلنا مستحيل يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجمعه بعضهم الآن في نحو مجلدتين، يعني في زمانهم، يقصدون ابن الجوزي، ابن الجوزي جمع الموضوعات في مجلدين، وأكثر فيه مما هو ضعيف لا موضوع، أكثر فيه مما هو ضعيف لا موضوع. طبعا ابن الجوزي توسع وذكر فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة، حديث صحيح، بل ذكر أحاديث في الصحيحين من الموضوعات، توسع جدا ولذلك انتقده العلماء. قال وجوزه بعض الكرامية للترغيب والترهيب، هذه فرقة ضالة ترى جواز وضع الأحاديث, جواز وضع الأحاديث, قال نضع الأحاديث لننشر الدين, لننشر الدين. قال ويقع فيه قوم غلطا, وهذا الذي ذكرناه في الغفلة أو ما يسمى بالحديث الباطل, أن يرويه لا على وجه التعمد, مثل قصة من؟ ثابت ابن موسى مع في رواية عن شريك. قال وقوم نسبوا للزهد بزعم أنه حسبة, يعني قوم نسبوا للزهد قصة المتصوفة يروون يؤلفون الأحاديث الموضوعة بزعم أنه حسبة, يعني أمر معروف نهي عن المنكر. قال فيقبل ثقة بهم, يعني ينتشر هذا الحديث الموضوع ويقبل منهم لأنهم يرون فيهم أثر العبادة والزهد. قال فضررهم أعظم, ضرر هؤلاء أعظم لأن ظاهر الخير والصلاح ويروي الأحاديث ماذا؟ المكذوبة. الثاني والعشرون المقلوب, ما نقل متنه إلى سند آخر ليستغرب, وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث فأقامها. المقلوب نحن ذكرنا القلب, إما أن يكون بالإبدال, إبدال راوي براوي, أو بالتقديم وتأخير, يجعل بدل نافع سالم مثلا, أو تقديم وتأخير, كعب بن مرة مرة ابن كعب, حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه فيعكسها فيقع في القلب. ومثل بالقلب قلب أهل بغداد على البخاري للاختبار, وذكرنا في شرح اللؤلؤ المكنون أن العلماء أجازوا قلب الأحاديث للاختبار, منهم من منع ولكن كثير منهم على جوازه, قال قلبوها فأقامها, يعني أرجعها إلى هيئتها. وإلى هنا نكتفي في هذا اليوم مع هذا المتن, لأن موضوع أقسام الحديث ينتهي فيدخل في أبواب الجرح والتعديل والرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله حجة لنا ولكم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.